الله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين رحمة الله عليه، وما زال الكلام موصولا في كتاب البيوع، وما زال الكلام موصولا أيضا في شروط البيع. وقلنا أن هذه الشروط شروط صحة، فإذا انتفى شرط بطل البيع، والمراد بالبطلان أي لا تترتب عليه آثار، وعليه من تكسب أو تربح ببيع لم تستوف فيه شروط فهذا الربح من أكل الحرام ولا يحل له. ذكرنا من شروط البيع التراضي بين البائع والمشتري، ثم تكلم الشيخ عن الإكراه وقسمه إلى قسمين: إكراه بحق وإكراه بباطل. فإذا انعقد البيع وكان بإكراه بحق ترتبت عليه آثار، وإذا كان إكراه بباطل لا تترتب عليه آثار. بعد ذلك أن يكون العاقدان جائز التصرف، قلنا عاقل بالغ حر رشيد. بعد ذلك أن تكون المنفعة المتولدة من المبيع منفعة مباحة، والأصل في ذلك شرع الإسلام هو الذي يقول هذه مباحة أو لا. الشرط الذي يليه أن يكون البائع مالكا السلعة المباعة أو موكلا من صاحبه. الشرط الذي يليه أن يكون قادرا على التسليم، ومن ثم لا يجوز بيع الشارد من الحيوانات ولا بيع الآبق من العبيد، ولا يجوز بيع الطير في الهواء ولا السمك في الماء، هذا لا يجوز. بعد ذلك الشرط السادس أن يكون معلوما برؤية أو صفة، وعرجنا بشيء من الاختصار عن بيع السلم وبيع ما ليس عندك، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. نشرع في الشرط السابع من أوله. الشرط السابع من أوله معايا يا مشايخ؟ نبدأ يا رجال. المسائل دي مسائل مهمة، ورجائي أن تنشر بين الناس، لأن إن لم يكن البيع صحيح سيكون إيه؟ باطل، ويترتب عليه أكل الحرام، وأكل الحرام عواقبه وخيمة على الفرد وعلى الأمة. وأن يكون الثمن معلوما، هذا هو الشرط السابع، أن يكون الثمن معلوما برؤية أو صفة أو عد أو وزن وما أشبه ذلك. والفرق بين المبيع وبين الثمن، قيل الثمن ما كان من النقدين أو من أي من الدراهم والدنانير، وكما لا يخفى عليكم الأوراق النقدية في عصرنا الحاضر تأخذ حكم الدنانير والذهب، سواء بقى بالجنيه أو بالريال أو بالدينار. وقلنا أن كل عملة لبلد تعتبر جنس، تنسوش الكلام، أوراق النقدية حكمها حكم الذهب والفضة، وكل عملة البلد قد اعتبرها جنس، فالجنيه جنس والريال جنس. ومن ثم يجوز التفاضل بينهما، ولكن لا يجوز النساء. ما معنى النساء يا حسام؟ التأخير أو الإيه أو التأجيل، فلا بد من القبض في مجلس العقد. يقول: فإذا قلت بعت عليك هذا الثوب بدرهم فالثمن درهم، وإذا قال بعت عليك هذا الدرهم بثوب فالثمن الدرهم. وقال بعض العلماء: الثمن ما دخلت عليه الباء، فإذا قلت بعت عليك ثوبا بدرهم فالثمن الدرهم، وإذا قال بعت عليك درهما بثوب فالثمن الثوب، وبعت عليك قلما بساعة فالثمن الساعة، وبعت ساعة بقلم فالثمن القلم. وهذا هو الأظهر حتى في عرف الناس، أن الثمن ما دخلت عليه الباء. فيشترط أن يكون الثمن معلوما، كما يشترط أن يكون المبيع معلوما. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، ولأنه أحد العوضين، ولأنه هي الضمير عايد على إيه؟ ها؟ ولأنه عايد على إيه زكريا؟ على إيه؟ ولأنه محمد عايد على إيه؟ على إيه يا أحمد؟ على الثمن. ركزوا يا أخواننا كده ما يصحش، ركزوا يا رجالة. ولأنه أحد العوضين اللي هو الثمن، فاشترط فيه العلم كالعوض الآخر. العوض الآخر اللي احنا قلنا أن يكون معلوما به بصفة أو به أو برؤية، وكذلك العوض الثاني اللي هو الدراهم. وإنما قلت بهذا القياس لأن العوض الآخر قد وردت أحاديث في عين المبيع المجهول كبيع الحمل مثلا. مسألة: لو قال اشتريت منك هذا البيت بهذه الكومة من الدراهم فهل يصح البيع؟ يرحمكم الله. يقول الفقهاء: إن ذلك صحيح، لأن الثمن هنا معلوم بالمشاهدة، مع أن هذا فيه غرر كبير. وكذلك لو قال اشتريت منك هذه السيارة بهذه الربطة من الأوراق النقدية فئة 500 ريال فعلى المذهب يصح، لأنه معلوم بالمشاهدة. ولكن هذا غير صحيح، لأنه يختلف حتى الأوراق التي استعملت غير الأوراق الجديدة، فالأوراق الجديدة صغيرة السمك ولكنها كثيرة العدد. والعكس بالعكس، ولو قال اشتريت منك هذه السيارة بوزن هذا الحجر ذهبا فعلى المذهب يجوز، لأن هذا مشاهد. ولو قال اشتريت منك هذه السيارة هذا البيت بملء هذا الإناء فضة جاز على المذهب، لأنه مشاهد. وأنا ذكرت هذا لأنه ذكره في الروض، وكل هذا ضعيف وفيه من الغرر ما هو ظاهر، ويدخل في حديث أبي هريرة بلا شك. يعني معناها كل هذا، هذه بيوع فاسدة. ليه؟ لأن أحد العوضين وهو الثمن مجهول غير معلوم، لأن الأثمان لابد في معرفتها بجنسها وبعددها، أما بمجرد الرؤية كده لا. بعكس المبيع، يعني المبيع ممكن مثلا أندر جنينة برتقال، بخبراتي الواسعة أعرف مقدارها على وجه التقريب، أو أنظر إلى كومة من التمر بقدر الخبرة أعرف قيمتها فأشتريها على هذا الأساس. أما أوراق نقدية رزمة أو كومة من الدنانير أو من الدراهم، هذا كأن هذا فيه غرر، يبقى بيختلف هذا عن العوض الآخر. فإن باعه برقمه أي بما كتب على السلعة من الثمن، كما يفعل الناس في الأدوية مثلا أنه مجهول إما للبائع وإما للشتري أو لهما جميعا، فهل يمكن أن يكون مجهولا للجميع؟ الجواب: يمكن أن تكون هذه البضاعة واردة مكتوبا عليها قيمتها، مكتوبا عليها قيمتها من قبل المسؤولين، والبائع والمشتري كلاهما لا يدري. هل يمكن أن يكون معلوما للبائع مجهولا للمشتري؟ الجواب: يمكن. وهل يمكن أن يكون معلوما للمشتري مجهولا للبائع؟ يمكن. فإذا لابد أن يكون معلوما، فإذا باع بالرقم فإنه لا يصح البيع، وهذا هو المذهب. القول الثاني أنه يصح البيع بالرقم إذا كان من قبل الدولة، بل هذا ربما يكون أشد اطمئنانا للبائع والمشتري. أما إذا كان البائع نفسه هو الذي يرقم ما شاء على سلعته فهذا لابد أن يكون معلوما. مثال: إنسان مسعر للساعات كتب ورقة صغيرة على الساعة سعرها 500 ريال، قال المشتري كم تبيعها؟ قال له برقمها، فلا يصح، لأن هذا البائع ربما يرقم عليها أضعاف أضعاف القيمة. لكن إذا علمنا أن هذا مقدر ومرقوم من جهة مسؤول فإنه لا شك في جواز البيع بالرقم. ولو قال البائع عندما سأله المشتري كم القيمة قال برقمها فنظر المشتري، وإذا قال الرقم كثير فأبى أن يشتريها بذلك جاز، وإذا نظر إلى رقمها وإذا هو مناسب فقال قبلت صح، لأنه الآن علم الرقم. وقوله وباعه برقمه أي برقم لا يعرف حين العقد، يبقى مسألة معنى كلمة برقم يعني قال له اشتريها الساعة هي مقفولة مثلا، أو الهاتف المحمول في علبته ومقفول، وأنت تعرف نوعه، ولكن البائع قال لك افتحه هتلاقي فيه الثمن، ينعقد البيع بذلك دون أن يرى الرقم، ده محرم ولا يجوز، واضح يا مشايخ؟ أما لو كان الرقم معلن ورآه المشتري وعجبه أو تمت المساومة بينه وبين البائع واستقر الاثنان على سعر هذا لا بأس به. أو بألف درهم ذهبا وفضة، هذه المسألة لها صورتان. الأولى أن يقول بعتك بألف ذهب وفضة، أو أن يقول بعتك بألف درهم ذهبا وفضة. والمذهب لا يصح في الصورتين، وقيل يصح في الصورتين ويحمل على المناصفة فتكون القيمة 500 درهم و 500 دينار، لكن لو قال بألف درهم ذهبا وفضة لا ندري كم سيعطي، ربما يعطي أكثرها ذهبا والباقي فضة أو بالعكس فلا ندري. لكن لو قال قائل إذا كانت الدراهم والدنانير مقررة كل 12 درهما يعادل دينارا، فإذا قال بعتك بألف درهم ذهبا وفضة صار معلوما سواء من الدنانير أو الدراهم صح. لكن قد يكون له غرض في أن يكون أكثر الثمن دنانير أو أكثر الثمن دراهم فيقول له غرض صحيح. وعلى هذا فقول المؤلف إنه لا يصح قول صحيح، حتى لو فرض أن قيمة الدراهم من قيمة الدنانير لا تتغير فإنه قد يكون له غرض في تعيينه. والخلاصة أنه لو قال بعتك بألف ذهبا وفضة فالبيع صحيح ويحمل على المناصفة، وإذا قال بألف درهم ذهبا وفضة لا يصح، لأنه ربما يجعل الأكثر ذهبا والأقل فضة أو بالعكس. وكذلك لو قال بمئة دينار ذهبا وفضة لا يصح للجهل. كل هذا يا أخوانا يندرج تحت حديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. فكل غرر يقع في المبيع أو يقع في الثمن فهذا يبطل العقد ولا تترتب عليه آثاره. نعم، وهو لم يحدد بألف درهم ذهب وفضة، ولم يحدد أيهما ذهب وأيهما فضة، وأصبح في غرر هنا وفيه جهالة، يبقى البيع باطل. زي بالضبط اشتريت منك هذه السيارة بألف جنيه وريال، طب إزاي؟ أنا لا أدري أيهما أكثر، والسعر هنا إيه مش مناسب، أو السعر مش متفق. لكن لو كان الريال هو الجنيه انتهت القضية، ولو كان الذهب هو الفضة انتهت القضية، فهنا جهالة وغرر. قال أو بما ينقطع به السعر، أي أبيعك إياه بما يقف عليه في المساومة، فإنه لا يصح، لأننا لا ندري هل يقف على ثمن كثير أو على ثمن قليل، وربما يأتي شخص يناجش. ما معنى يناجش؟ أي يزيد في السلعة بقصد إغراء المشتري دون غرض البيع. اكتب أن يزيد في السلعة ليغري المشتري دون غرض البيع. أن يزيد في السلعة دون غرض الشراء ليغري المشتري دون غرض الشراء. يقول وربما يأتي شخص يناجش فيرتفع الثمن، وربما يكون الحضور قليلين فينقص الثمن، ولهذا لا يصح أن يبيعه بما ينقطع به السعر. وقيل إنه يصح، وأن بيعه بما ينقطع به السعر أشد طمأنينة من بيعه بالمساومة. المساومة اللي هي المفاصلة، لأن الإنسان يطمئن فيقول ما دام الناس وقفوا على هذا السعر فذلك يدل على أن القيمة مطابقة، على أن القيمة مطابقة، ولكن في النفس من هذا شيء. والأقرب أنه لا يصح بما ينقطع به السعر، وذلك لأن ما ينقطع به السعر مجهول، فلو حصل مناجشة زاد ولو قل الحاضرون نقص، فالجهالة إذا موجودة، ولهذا ينبغي ألا يباع بما ينقطع به السعر. خذوا بالكم إيه معنى كلمة يباع، يعني إحنا دخلنا في سلعة فالناس عملت زيد فيها، فرجل قال هي لي بما ينتهي إليه الناس. طب ما أنت لم لا تعرف متى انتهى الناس إليه أو ماذا انتهى الناس عليه، يبقى أصبح هنا إيه العوض الآخر اللي هو الثمن مجهول ولا معلوم، يبقى لا يجوز البيع، لا يجوز البيع. قوله أو بما يباع به زيد وجهلاء، زيد وجهلاء أو أحدهما لم يصح. نعم، لا ده هو عقد قبل أن تنتهي المزايدة، خد بالك منها كويس، ده عكس المزاد. يعني زي ما قلت لك لو دخل بيشتري قال إيه السيارة ديت الناس بتضرب فيها، قال خلاص بارك لي بما ينتهي إليه السعر، يبقى عقد البيع ولا ما عقدوش؟ عقد البيع قبل أن ينتهي السعر، يبقى غير لا يصح. أما المزاد لا، ده المزاد لا تثبت على المزايد الا بعد ان ينقطع الايه الجميع. واضحه دي غير ديت؟ مفهوم يا رجاله ولا لا؟ ماشي اتفضل.
اذا انقطع يعني السعر في المزاد واخر واحد وقع قطع عليه السعر لم يضرب السعر
ازاي يعني؟ امال هو زيد ازاي؟
يعني معنى ان هو رضي انه يخش في المزاد.
لا لا ما حدش قال كده، احنا بنزيد اهو. انا قلت ب 500، حسام قال ب 510، انت جيت قلت ب 530، انا وقفت انا وحسام، يلزمك طبعا يلزمك، ده لا شك فيه. معايا يا اخوانا كده؟ اتفضل يا شيخ احمد. لا ينعقد البيع، لا ينعقد. احنا ركزوا في الشرط الاول، الشرط الاخير ان يكون الايه؟ الثمن معلوم، لازم يكون معلوم. فسعر الناس ديت مجهول، يبقى لا يجوز البيع.
سعر الغله مثلا ما
ينزلش. ايوه.
فهو قال له مرتب الغله، لما ينزل السعر يبقى سعر سعر.
لا يبقى هنا منعقد البيع. البيع ينعقد متى؟ حينما يظهر السعر. يعني في الحاله ديت لك ان ترجع في البيع وله ان يرجع، لانه منعقد بيع اصلا. هذا منعقد به بيع. نعم. من ايه؟
المفاضلة والمزاد.
المفاضلة والمزاد؟
اللي
هو احنا اتفقنا الشرط السابع ايه اللي احنا بنتكلم فيه؟ اقراه عليا كده. الشرط السابع الاخير. ان يكون الثمن معلوما. الثمن معلوم، معلوم بجنسه وبقيمته. انا بشتري بالريال ولا بالجنيه ولا بالدينار، واخد بالك؟ يبقى اصبح انا السلعه ديت ثمنها عندي معلوم. طيب بدأ الناس يساومون في السلعة، حسام بيبيع أشياء معينة والناس التفت حوالين البضاعة بتاعته، فأنا جيت على جنب كده قلت له يا حسام البطانية ده أو الهاتف المحمول ده الناس بيساوموك، آخر سعر يلزمني. قال لي الله يبارك لك، باطل، لأن الثمن ماله. وضحت يا شيخ؟ فهمت ديت الأول؟ فهمتها ولا أقولها تاني؟ فاهمها لي. انا فهم بطيء صح؟ رد علي بضاعتي.
واحد بيقول بخمسه، واحد بيقول بعشره، فانا قلت داخل في النص، قلت له اخر ساعه انا هاخد السعر.
قلت لمين بقى؟
قلت للبائع.
صح. مظبوط. يبقى هذا الفعل ماله؟ باطل. ليه؟ لان الثمن ماله؟ ما اعرفش الناس هيزودوا ايه؟ وده اللي الشيخ قال، ربما يكون الناس قليلين لا يزيدون، وربما الناس يكون كثيرين يزيدون، وانا ما اعرفش، يبقى البيع باطل. معايا؟ اتفضل يا شيخ.
مش ممكن لو ثبت السعر في المزاد، يعني ثبت على شخص
المزاد غير ديت، ركز.
وثبت على شخص يعني وبعد كده حس ان السعر عالي وحب يرجع من باب البيان بالخيار،
ما هو كن. لا لحظه واحده اخونا بيتكلم. طب المزاد خليك معايا يا شيخ. المزاد بقى احنا دخلنا كلنا واتفقنا ورب السلعة موجود والراجل الدلال عمال يقول ايه مين يزود والكلام، كلنا كل اصحاب المزاد واقفين على شيء معين. من امتنع عن الزيادة، اذا امتنع القوم عن الزيادة فالسعر فالثمن او البضاعة ترسى على مين؟ على اخر واحد زود. مظبوط. يبقى بينعقد البيع بمجرد ان ينقطع الباقي عن الزيادة. يبقى انا قلت ب 5100، الراجل الدلال مين يزود كله سكت خلاص، يبقى يلزمني. يلزمون. طيب وجدت فيها غبن او عيب، يبقى البيع من اصله خطأ لا يجوز. وفي هذه الحالة ان قام صاحب السلعة واوقع عليك عقوبة له ذلك، لان انت داخل تشتري لابد ان تعاين، ومعروف كده المزادات في الدنيا بحالها، ولا خش عاين، يبقى لازم تعاين. معايا اخي الفضل؟ وتؤتي السعر على قدر هذا. دخلنا بقى في مساله ايه؟ عذرا في اللفظ يعني، عند. ازاي محمد ياخد السلعه ديت مني؟ ده لو كذا، واخد بالك؟ يبدا في هذه الحاله على نفسها جنت براقش. واضحه يا مشايخ؟ اتفضل.
هل يشترط لصاحب المزاد ان يضع شرطا لمن لزمته البضاعه ولم ياخذها؟
له ذلك الا اذا ثبت عيب غير الذي اتفقوا عليه، يعني اصبح في عيب مثلا قديم او غير ذلك. نعم يا احمد.
في بيع المزاده يثبت اختيار المجلس؟
نعم.
في بيع المزاده في اختيار المجلس؟
في خيار المجلس؟ لا، ما خيار المجلس بمجرد أن ينقطع الزيادة كده خيار المجلس انتهى، مع انقطاعه انتهى الأمر. نكمل يا مشير، فضل يا شيخ محمد.
بيورد لي الكميه اللي انا عايزها، وبعد كده يحدد السعر، وانا متفق
ان السعر هيتحدد كده. الاتفاق الابتداء ده ما يعتبرش بيع، احنا بنتكلم عن ايه؟ على بيع شرع انعقد اصبح ملزم للطرفين. اللي بنتكلم عليه يبقى مجرد انا قلت لك ايه؟ هات لي مثلا 10 رديب بروز بكام وقت ما السعر يطلع؟ ده مجرد وعد بالبيع، ولكن لم ينعقد به بيع مطلقا، فله ان يرجع ولك ان ترجع. نعم. فين؟ لا هذا لا يحل. اما خدوا الرز وجاي ده مش بيع. هذا ليس ببيع، وفي غالب الاحيان يتولد منه مفاسد. ما انت خدت الرز في بيت السعر كام؟ السعر مثلا لو ده ب 10 قروش، ازاي ده عنده فلان ب 8؟ ده عنده فلان ب 11؟ كده اختلفنا. ما انا قلت لك السعر اللي طلع ده لا يعتبر بيع يا اخي. هذا لا يعتبر بيع، اقصى ما يكون مجرد وعد، ولكن ينعقد البيع من جديد ولكل الطرفين في البائع والمشتري ان يرجع طالما ان السعر لم يحدد. معايا ماشي؟ نرجع. يقول: او بما باع به زيد وجهلاء او احدهما لم يصح، لان بيع زيد مجهول، وهذا هو المذهب. وقيل يصح لأنه يمكن معرفته بالرجوع إلى زيد، وقيل إن كان زيد ممن يعتبر بتقديره الثمن فإن البيع بما يبيع به صحيح. فمثلا زيد مشهور بالبلد، معروف أنه هو الذي يعرف الأسعار، فقال البائع: أبيعك كما يبيع زيد. فالقول الثالث أن ذلك صحيح، لأن هذا أوثق بما يكون، أي اعتبار الناس بالرجل المشهور الذي قد نصب نفسه لبيع البضائع أكثر من اعتبارهم ببيع المسوم. فالصحيح في هذه المسألة أنه يصح. أما إذا كان زيد من عامة الناس الذين لا يعرفون التجارة فلا يصح أن يقول بعتك بما باع به زيد، لأن زيدا قد يغبن فيشتري بأقل أو بالعكس. قال: وإن باع ثوبا، الثوب يراد به المخيط وغير المخيط، والغالب أنه في غير المخيط. إذا كلمة الثوب اللي لها معنى آخر بيسموها إيه؟ الشقق. الشقق أي قطع القماش التي لم تخاط ولم تفصل. واضح يا إخواني؟ ودي مهمة، يعني تقرأ في بعض الكتب يقول لك إيه؟ إن وكان فلان يبيع شقق فباع ما هو بخمسة لعشرة، فقبل الأعرابي. قصة مشهورة عن محمد بن المنكدر وغيره. فكلمة باع كان يبيع شقق، ايه معناها؟ قطع قماش. ما يا اخوانا، وفي القصة ابن القيم مع النصراني قال: واذا قال النصراني: فاذا اقبلت على هؤلاء الحمير يفرشون لي الشقاق حتى تطأها حوافر دبتي. قصة مشهورة يعني. يقول: وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذراع أو قفز أو شاء بدرهم صح. صبرة، الصبرة هي الكون من الطعام، قطيعا هي الطائفة من الغنم، كل ذراع يعود على الثوب، أو قفز يعود على الصبرة، والقفز نوع من المكيل. وقوله أو شاة يعود على القطيع، ففي الكلام إذا لف ونشر مرتب، لأنه أجمل في الأول ثم فصل على الترتيب. قوله بدرهم صح، وإن لم يعلم القدر، لأنه باع الجملة وجعل هذا التحديد تقديرا للثمن، أما المبيع فمعلوم. مثاله: إنسان عنده قطيع من الغنم، فقال: بعتك هذا القطيع كله، كل شاة بدرهم صح، لأن المبيع معلوم، وتقديره بالشاة أي بالواحدة من أجل معرفة قدر الثمن فيصح. وهذا القطيع ربما يكون فيه 100 راس أو 200، فلا يضر هذا لأنه معلوم بالمشاهدة. وكوني أحدد الثمن على كل رأس إنما هو لتقدير الثمن فقط. ومثل ذلك إذا باع عليه الصبر كلها، كل قفيز وإن شئت فقل كل صعب درهم فلا بأس. وكذلك لو باعه الثوب بالمتر بكذا وكذا فهذا جائز. واضح ديت؟ وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم، أي إن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم، أو من الثوب كل ذراع بدرهم، أو من القطيع كل شاة بدرهم، فهنا لا يصح البيع لأن مل الطبعين، فلا ندري هل يأخذ من هذا القطيع شيئا كثيرا أو شيئا قليلا، فعاد الأمر إلى جهالة المبيع، لأنه قد يأخذ من القطيع مثلا 50 رأسا أو 20 رأسا أو كل القطيع، فهو مجهول، فلهذا لا يصح. والفرق بين المسألتين أنه في الأولى وقع البيع على الجميع، وكون كل واحد بكذا إنما هو لمعرفة قدر الثمن، فالمبيع الآن معلوم. وفي المسألة الثانية يقول من القطيع كل شاة بدرهم، من للطبعيد، فلو أخذ من القطيع الذي عدده 1000 3 لم نلزمه بأكثر من 3، لأنه قال من ومن تأتي للطبعيد. والحكم كذلك فيما لو أخذ أكثر، فلا أدري ماذا يأخذ من القطيع، فهو مجهول لي. هذا هو الفرق. والقول الثاني في المسألة الثانية أن هذا صحيح، وذلك لأن البائع قد اطمأن على أنه ربما يأخذ المشتري جميع القطيع، وأنه أتى بمن للطبعيد لأجل أن يكون المشتري بالخيار، إن شاء أخذ كثيرا وإن شاء أخذ قليلا. ثم إن المسألة ستعلم، فإذا قال أنا أريد 10 من القطيع علم فيصح، وهذا مثلها لأنه مثل الإجارة. لو قال استأجرت منك هذا البيت كل سنة ب100 درهم فإنه يجوز. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه استأجر على أن يسقي بستانا كل دلو بثمرة، فإذا صح هذا في الإجارة صح في البيع، لأن كل منهما يشترط فيه العلم. وهذا القول هو الراجح في هذه المسألة، أنه إذا باع من القطيع كل شاة بدرهم، أو من الثب كل ذراع بدرهم، أو من الصبرة كل قفيز بدرهم، فإن البيع صحيح كما لو باعه الكل. وقد ذكرنا سابقا أن الناس جرت عادتهم أن المشتري إذا جاء إلى القطيع وقال له صاحب القطيع خذ ما شئت، مثلا 2 أو 3 أو 4 تخير، فيأخذ 1 أو 2 أو 3 أو 4 ويمشي، والناس يتبعون بهذا وعليه العمل. فالصواب إذا صح ذلك في هذا وفي هذا. واضح يا مشايخ؟ قوله أو ب100 درهم إلا دينارا وعكسه لم يصح، وقوله وعكسه بأن باعه بدينار إلا درهم لم يصح. هاتان مسألتان. المسألة الأولى إذا باعه ب100 درهم إلا دينار فإنه لا يصح، لأن المستثنى من غير جنس المستثنى منه. فإذا باعه ب100 درهم إلا درهم صح البيع، لأن المستثنى من جنس المستثنى منه. وب100 درهم إلا دينار لا يصح، ولو قال نقدر قيمة الدينار ونسقطه من الدراهم، فمثلا بعدما يتم البيع نقول كم يساوي الدينار، قال يساوي 10 دراهم، فيكون البيع ب90، فلماذا لم يصح؟ قالوا لأننا قد نقدر قيمته فربما يكون أكثر أو أقل، وبناء على هذا نقول إذا كانت الدراهم والدنانير معلومة القيمة، إذا كانت الدراهم والدنانير معلومة القيمة بمعنى أنها مقررة من قبل الدولة بأن 10 دراهم دينار، فقلت بعت ب100 درهم إلا دينار فإن البيع يكون صحيحا لزوال الجهالة. لاحظ دايما في فساد البيع أو بطلانه العلة، لأن الحكم يدور مع إيه؟ علة. العلة عندنا الجهالة. تحققت الجهالة في البيع في المبيع أو في الثمن فسد البيع ولا يصح. يعني أخونا بيتكلم عن مسألة الصبرة في الطعام والذراع في الثوب، الأمر فيها واضح، هو قدامه كومة من التمر مخلطة وبيكيل منه، فلن يتمكن من أن يختار الجيد ويطلق الرضيع. وكذلك في الثوب، أنا عندي يعني الثوب ملفوف، واخد بالك، أمطار كثيرة، فهو قد سأشتري المتر بكذا، يبقى من إسلك. وطبعا المعروف في مصرنا والعادة جرت أن الثوب كله من جنس واحد، يعني اللفه موجوده من اولها لاخرها، بتبقى ايه قل ان تجد فيها ايه خطا. الاشكاليه فعلا في الشقه، القطيع مهما كان لن يكون كله بقدر واحد مهما كان، ولكن هب انه متقارب فيغتفر في الغبن اليسير. طب هب انه ليس بمتقارب، لن يوافق صاحب القطيع، واخد بالك؟ ففي هذه الحاله يرجع الى ايه التراضي فيما ايه فيما بينه. طيب نرجع نقول وبمئة درهم الا دينار لا يصح، ولو قال نقدر قيمة الدينار ونسقطه من الدراهم، فمثلا بعدما يتم البيع نقول كم يساوي الدينار؟ قال يساوي 10 دراهم، فيكون البيع ب90، فلماذا لم يصح؟ قالوا لأننا قد نقدر قيمته فربما يكون أكثر أو أقل، وبناء على هذا نقول إذا كانت الدراهم والدنانير معلومة القيمة، بمعنى أنها مقررة من قبل الدولة بأن 10 دراهم دينار، فقلت بعت بمئة درهم إلا دينار، فإن البيع يكون صحيحا لزوال الجهالة. وربما يكون هذا مراد الأصحاب رحمهم الله، أنه إذا كانت قيمة الدينار غير معلومة، أما إذا كانت معلومة فإن الثمن سيكون معلوم. يبقى العلة هنا الإيه؟ طب انتفت الجهالة خلاص، يبقى البيع إيه؟ صحيح. الصورة الثانية، بعتك هذا الشيء بدينار إلا درهما، لا يصح البيع على كلام المؤلفي، لأن قيمة الدرهم المستثنى غير معلومة بالنسبة للدينار، والمستثنى من غير جنس المستثنى منه فلا يصح. وبناء على ما قررنا نقول إذا كانت نسبة الدراهم إلى الدنانير لا تختلف فالبيع صحيح. وكيف نأخذ الثمن من المشتري؟ نقول إذا كان الدينار يساوي 10 دراهم يكون البيع ب9، والأمر واضح. والحاصل أنه إذا استثنى أحد النقدين من الآخر فالبيع على المذهب غير صحيح، ونقيد ذلك بما إذا كانت القيمة قابلة للزيادة والنقص، اللي هي القيمة الإيه؟ المستثناء. أما إذا كانت القيمة مقررة بحيث يكون كل 10 دراهم دينارا فالاستثناء صحيح. يقول أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح، فإن قال كل منهما بكذا صح. مثاله قال بعتك هذه الناقة وما في بطن ناقة أخرى ب1000 درهم، فالثمن الآن معلوم والمبيع بعضه معلوم وبعضه غير معلوم، يتعذر علمه الآن لأنه حمل. إذن نعم ايوه نفس الحكم بالضبط، يعني قال بعتك هذا الهاتف ب500 جنيه الا 5 ريالات. طيب احنا مش عارفين الريال بكام، البيع لا يصح. طب الريال معلوم، واخد بالك بكذا خلاص. العبره كلها ايه؟ وقت العقد. الامور واضحه، المبيع معلوم بصفه او برؤيه، والثمن معلوم بجنسه وبمقداره، يبقى كده البيع ايه؟ انعقد. نعم.
انت بتشتري ومثلا لو انت بتشتري حاجه وانت في مكان، يعني انت مثلا لو مسافر ونازل ترانزيت في دوله وما معكش العمله بتاعت الدوله وحبيت تشتري حاجه من المطار مثلا ميه او حاجه
كويس،
وقلت له انا معايا مثلا دولار او معايا جنيه وهو عارف سعر البلد، يعني عارف سعر مثلا الجنيه المصري الدولار ب 12 مثلا، فاهمني؟ وازازه الميه مثلا ب 5 جنيه مصري، فانت قلت له خد نص دولار، قال لك لا بعلك بدولار ونص، استغلت فيها
يعني. لا دي موضوع الاستغلال شيء، احنا بنتكلم دلوقتي على معرفه الثمن. انا مثلا في بلاد السعوديه او بلاد الكويت وما معي من العمله الا الجنيه المصري، دخلت اشتري سندوتش مثلا ولا اي شيء معين بكام ده؟ قال لي والله ب4 دينار. قلت له انا معايا مصري، فبدا يحسب قال لي بكذا خلاص. كن بقى استغلك او ما استغلش دي قضيه اخرى. هنا لابد الثمن ان يكون ايه؟ معلوما. ثمن ان يكون ايه؟ معلوم. طيب يقول فاذا قال بعتك هذه الناقه وما في بطنها وما في بطن ناقه اخرى ب1000 درهم، فالثمن الان معلوم والمبيع بعضه معلوم وبعضه غير معلوم، يتعذر علمه الان لانه حمل. اذا نقول ان قال كل منهما بكذا صح، بأن قال بعتك هذه الناقة وما في بطن ناقة أخرى بألف درهم، فهذه الناقة ب800 والحمل ب200 يصح، لأن هذا ليس فيه جهالة. لكن بيع الناقة وما في بطن الأخرى بألف لا يمكن أن نقسم الثمن عليهما، لأن قيمة الحمل الذي في بطن الناقة الأخرى مجهول ولا يمكن أن نصل إلى قيمتها، فيبقى الثمن الآن مجهولا وهذا واضح. فإن قال بعت هذه الناقة وحملها ب100 هي ب80 والحمل ب20 يقولون إنه لا يصح، لأن الحمل لا يصح بيعه إلا تبعا. فإذا قلت هذه الناقة ب80 والحمل ب20 صار الآن مستقلا فلا يصح بيعه، كما لا يصح بيع حمل الناقة الأخرى في المثال الأول، وتبقى الأم ب80. أعيد الثاني. إذا نقول إن قال كل منهما بكذا صح، بأن قال بعتك هذه الناقة وما في بطن الناقة الأخرى بألف درهم، فهذه الناقة ب800 والحمل ب200 يصح، لأن هذا ليس فيه جهالة. كلام ده يصح؟ لا يصح. كيف أشتري حملا وهو مجهول بالنسبة لي؟ لا يجوز يا أخوانا أبدا أبدا. فإن قال بعت هذه الناقة وحملها ب100 هي ب80 والحمل ب20 يقولون إنه لا يصح. نعم لا يصح، مظبوط يا أخوانا؟ ليه؟ لأنه إيه؟ مجهول. يبقى الحمل يباع إيه؟ تبعا، لأن الحمل لا يصح بيعه إلا تبعا. فإذا قلت هذه الناقة ب80 والحمل ب20 صار الآن مستقلا فلا يصح بيعه، كما لا يصح بيع حمل الناقة الأخرى في المثال الأول، وتبقى الأم ب80. قالوا إذا صححنا البيع في الأم دون الحمل صار كبيع الحامل مع استثناء حملها، وقد سبق أن بيع الحامل مع استثناء حملها على المذهب لا يصح، وبناء على ما رجحنا من أن الإنسان إذا باع حاملا واستثنى الحمل فالبيع صحيح فإنه يصح هنا، وقلنا أن الصواب أنه إيه؟ لا يصح. الصواب أنه لا يصح. أي تفصل؟ تفصل إزاي؟ أي نعم وقع المستثنى. نعم يا أخونا بيسأل عن رجل اشترى ناقة ثم كانت عشراء طبعا اشتراها بحملها ثم وجد فيها عيبا فأراد أن يردها. طيب يردها بحملها الذي انفصل عنها أم يردها فقط؟ الجواب حديث مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان. الخراج بالضمان معنى كلمة الخراج بالضمان أنا اشتريت منك شيئا وهذا الشيء استفدت منه خراجا. خراجا يعني إيه؟ منفعة متولدة منه مع بقاء الأصل. والعلماء ضربوا مثال كأن يشتري بغلة ثم يكريها. يكريها يعني إيه؟ يأجر، فتولد مال من هذا الكراء، وبعد يومين ثلاثة البغلة شغالة ضرت فلوس، بعد ذلك وجد فيها عيبا قديم فردها بالعيب. ما استغله أي ما تولد له من أجرة كراء البغلة للمشتري، الخراج بالضمان. وكذلك من استأجر، من اشترى بيتا ثم أجره أسبوعين ثلاثة بعد ذلك فوجئ أن البيت فيه عيب، يجوز له أن يرده على صاحبه، ففي هذه الحالة له أن يرده وما تولد من منفعة له، خرج بالضمان. العلماء قالوا ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ليه بقى؟ قال لك لو أنه لو اشترى البغلة وهو يكريها ماتت خلاص، ليس له عند البائع شيء. تبقى بقى اللي هي الناقة كما قال أخونا وضعت وولدت. هذا المتولد من الناقة هل يا ترى يعتبر من الغلة ويخرج في الخراج بالضمان؟ الجواب لا، لأن دي انفصلت عنها بعكس ما أن يستفيد منها بعمل وبقاء أصلها. ففي هذه الحالة يلزم برد الناقة وابنها، والله أعلم. تفضل.
يعني لو استفاد منها بلبن
لا بأس. نرجع. يقول: فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه، أي إن لم يتعذر علم المجهول صح في المعلوم بقسطه، لأنه يمكن أن يقسط الثمن على المعلوم وعلى المجهول ويعرف ثمن المعلوم. مثاله: باع عليه السيارة الموجودة الآن هنا وسيارة أخرى غائبة، فالسيارتان 10,000، فالسيارة الأخرى الغائبة مجهولة فيصح في الحاضرة، والغائبة لا يصح فيها البيع لأنها إيه؟ مجهولة. مظبوط كده؟ يبقى المبيع ما علم لا برؤية ولا بوصف بباطل. وكيف نقسط الثمن؟ نقدر كم قيمة الموجودة بين أيدينا، فإذا كانت قيمته 10 وقيمة الأخرى 5 نوزع الثمن أثلاثا، ثلثاه للحاضرة وثلثه للغائبة، فصار يقسط الثمن على المعلوم الحاضر وعلى المجهول الغائب، ويأخذ ثمن المعلوم الحاضر وذاك يسقط لأنه لم يصح فيه البيع. فصار بيع المعلوم مع المجهول ينقسم إلى قسمين: أن يتعذر علم المجهول، الثاني ألا يتعذر. إن تعذر علمه فالبيع لا يصح ما لم يقدر لكل منهما ثمنا، وأما إذا لم يتعذر علمه والقسم الثاني فإنه يصح في المعلوم بقسطه ونسقط قيمة المجهول من الثمن. وهذه تسمى تفريق الصفة، وهذه إحدى الصفقات الثلاث، لأن عندهم ثلاث صفقات يصح البيع فيها بما يصح عقد البيع عليه ولا يصح في الباقي. فهذه المسألة إذا تعذر صح في المعلوم بقسطه، وهي إحدى مسائل تفريق الصفة. ومعنى الصفقة العقد، لأن المتعاقدين ولا سيما في الزمن الأول إذا باع قال له: بكم بعت علي؟ قال: بعت عليك بكذا، ويصفق على يدين. فالصفقة هي العقد، وتفريقها أي تصحيح بعضها وإبطال البعض. والمسألة التي معنا الآن إذا باع معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه، هنا فرقنا الصفقة فصححناه فيما يصح وأبطلناه فيما يبطل. قوله: ولو باع مشاعا بينه بينه وبين غيره. هذه المسألة الثانية: مشاعا أي مشتركا بينه وبين غيره. قوله: كعبد وكسيارة أو أرض أو أي شيء يكون مشتركا مشاعا باعه جميعا. فمثلهم: هذه السيارة بيني وبين أخي، فبعتها على إنسان كله، فالآن بعت مشاعا بيني وبين غيري، فبيعي لملكي صحيح لأنه من مالك، وبيعي لملك أخي لا يصح لأني لست وكيلا. وإذا فرقنا الصفقة فنقول للمشتري: لك الآن نصف السيارة لأنه صح فيها البيع، أما بيع نصيب أخي فلا يصح. لو قال المشتري: أنا سأذهب بالسيارة إلى مكة أو المدينة، وقال الشريك الثاني: إذا سافرت عليها، فيكون ذلك بنصف الأجرة، فهل يكون للمشتري الخيار في هذه الحالة لتفريق الصفقة عليه؟ نقول: نعم له الخيار، لأن تفريق الصفقة يضره. قال: أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، أي ليس مشاعا لكن ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، كصاعين من بر أحدهما لي والثاني للآخر، خلطتهما ثم بعتهما، فهل يصح البيع في الصاعين أو في الصاع الذي لي فقط؟ قال: صح في نصيبه بقسطه، أي في الصاع الذي لي فقط، ولا يصح في الصاع الآخر. فالفرق بين هذه المسألة والأولى أن الأولى الشركة فيها مشاع، والثانية الشركة فيها بالأجزاء، لأن الحب الآن حبه لي وحب للآخر، ولكن المشاع أي ضرة في المملوك فهي مشتركة. فإذا باع ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء بعضه له وبعضه للآخر صح البيع فيما هو له، ولم يصح البيع للآخر لأن الآخر لا يملك ولم يوكل فيه. وهذه المسألة الثانية من مسائل تفريق الصفقة. وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أي باع عينين قائمتين كل واحدة قائمة بنفسها عبده وعبد غيره، أخذ عبد غيره من بيته وذهب به إلى السوق ومعه عبده، فنادى عليهما جميعا وباعهما، فالآن وقع العقد على ما يملك بيعه وما لا يملك، فنقول يصح في عبده ولا يصح في عبد غيره. فالفرق بين هذه وبين التي قبلها واضح، فهذه ليس فيها اختلاط، فكل عين متميزة. وكذلك باع سيارته وسيارة غيره يصح في سيارته ولا يصح في سيارة غيره. أو عبدا وحرا، الحر غير مملوك، فباع عبده وحرا بثمن واحد صفقة واحدة، يصح في عبده ولا يصح في الحر، لأن الحر لا يصح عقد البيع عليه. قوله أو خلا وخمرا صفقة واحدة، صح في عبده وفي الخل بقسطه. عنده الآن جرتان، إحداهما خمر والثانية خل، فباعهما جميعا فيصح في الخل ولا يصح في الخمر، لأن الخمر بيعوا إيه؟ محرم، لأن المنفعة هنا منفعة إيه؟ محرمة، فلا يجوز. نعم. مظبوط. أين؟ لو موكل، ومعنى كلمة معاه توكيل ده بالعصر الحاضر، أما في الصدر المتقدم يقول له وكلتك، ويشهد على ذلك شاهدين فيصح البيع. قوله صح في عبده فلو نودي على هذين العبدين كم يساوي كل واحد، قالوا إحداهما يساوي ألفا والثاني يساوي ألفين، فإذا كان عبده يساوي ألفين أسقطنا الثلثين من الثمن، وعبد غيره يساوي ألفا أسقطنا الثلث. وإذا باع عبده حرا كيف نقوم الحر؟ قلنا يقدر أنه عبد، لأنه هو أصلا لما باعه ما باعه على أنه حر، ولكن باعه على أنه إيه؟ عبد. يقول فيقدر أن هذا الحر عبد مع عبدك الذي بعته. قال ولو كان الحر عبدا لكان يساوي ألفين وعبد يساوي ألفا، فنسقط من الثمن الثلثين. وأما مسألة الخل والخمر فمعلوم أن الخمر ليس له قيمة شرعا، فماذا نصنع؟ قالوا يقدر الخمر خلا، أي يقدر شرابا لم يتخمر، فلو كان خلا يساوي عشرة والخل الذي معه يساوي خمسة، فنسقط من الثمن الثلثين فقط. قوله ولمشتري الخيار إن جهل، ولمشتري الخيار، ولمشتري الخيار إن جهل الحال، أي في مسائل تفريق الصفقة له الخيار إن جهل، فإن علم فلا خيار له. مثاله باع الرجل عبده وعبد غيره على رجل. إيه معنى على رجل؟ يعني للرجل، ماشي، والرجل يعلم أن هذا العبد ليس له، فالعبد الذي ليس له لا يصح بيعه، فهل للمشتري الخيار؟ الجواب لا، لأنه دخل على بصيرة فلا خيار له. إذن للمشتري الخيار إن جهل الحال، وإلا فلا خيار له لأنه دخل على بصيرة. والخلاصة أن مسائل تفريق الصفقة ثلاث، إذا باع معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه، إذا باع مشاعا بينه وبين غيره، إذا باع شيئين أحدهما يصح البيع فيه والآخر لا يصح. والمذهب فيها كلها أن البيع يصح فيما يصح ويبطل فيما يبطل، وللمشتري الخيار. والقول الثاني في المسألة أن البيع لا يصح في الجميع، لأن الصفقة واحدة ولا يمكن أن تتفرق، ولكن الصحيح المذهب. وبهذا انتهت شروط البيع، وتبين أن الشروط تدور على ثلاثة أشياء، تدور على الظلم والربا والغرر، فمن باع ما لا يملك فهذا من باب الظلم، ومن تعامل فهذا من باب الربا، ومن باع بالمجهول فهذا من باب الغرر. دقيقتين بالتمام والكمال حتى تكتبوا الشروط السبعة في هذه الورقة الفارغة وأسمعها من بعضكم. دقيقتين بالضبط، اكتب بس شروط السبعة عندك هنا حتى أسمعها من بعضكم، لأن عاوزين نحفظها. أي نعم، مش هم سبعة دلوقتي؟ اتفضل اكتبهم عندك، اكتبهم في الكتاب، والصفحة عندك فراغ في الصفحة كما عندي اكتبها فيه، ما عندك في ورقة وتلصق الشروط السبعة. فراغت يا محمد يا عمر. طب عجل عشان اسمعهم منك. شيخ سيد سمع عندي لو سمحت الشروط السبعة لما لم تكتبهم؟ ها؟ طب ما اتكلم معاك. طب ما احنا بنتكلم بقى لنا ثلاث دروس يا اخوانا. هذا اهمال في طلب العلم وهذا لا يصح. انت جاي تتعلم عشان تدرس وتعلم الناس. كتبت يا محمد؟ كتبت السبعة؟ سمعهم لي يا ولد. مش كتبتهم؟ اقرأ علي ما كتبت. التراضي بين المتعاقدين. نعم. أن يكون العقد جائز التصرف، أن تكون العين مباحة للمنفعة. الشرط الثاني أن يكون العاقدان جائز التصرف. كويس. الشرط الثالث أن تكون العين المبيعة مباحة المنفعة. الشرط الرابع أن يكون البائع مالكا للعين أو موكلا من مالكها. الشرط الخامس أن يكون مقدورا على تسليمه. أن يكون المعلوم مبيعا برؤية أو وصف. السابع أن يكون الثمن معلوم. جزاك الله خير أخوانا كده الأمور. أرجو خذ الأمر مأخذ الجد. دي أمال لما تستفتى في بس خذ بقى الخطورة فين. سألك إنسان عن بيع، البيع فاسد وأنت أفتيت بالصح أكلته الحرام. مش هي الخطورة هنا دلوقتي؟ نقول خطورة في البيع المحرم ايه؟ ان الربح متولد من جراء البيع من اكل الحرام. انت افتيته بحل الحرام. تخيل بقى ماذا عقوبتك امام الله عز وجل. بهذه الشروط لابد ان تحفظ عن ظهر قلب. والقاعدة العامة عندنا ان حرمة البيع بتتولد من ثلاثة امور: الغرر والظلم او والايه والربا. واحدة من الثلاثة تفسد البيع ولا تترتب عليه ايه اثاره. معايا اخي فاضل؟ اتفضل يا شيخ.
طلب ان لما علم طلب ان يرجع للبيت فلم يرضى وقال له اخلص من الاول بالشرط الجزائي اللي هو كان وضع العقد اللي هو الاولاني ولم يرجع للبيع، ولكن استمر اللي هو البائع الثاني ان يرجع ولم يرجع.
لا هذا البيع باطل لابد ان يرجع. وهنا عاوز اوضح لكم حاجه، أظن نفرق بين الحكم الشرعي وبين الواقع. يعني إنسان مثلا باع لإنسان شيء وغبنه فيه والمشتري لا يعلم وخاف البائع من أن يرجع إليه فكتب عليه شرط جزائي وتبين أن المبيع فيه عيب فرد عليه قال له لا تدفع الشرط الجزائي. الحكم الشرعي إيه؟ إن البيع باطل ولا بد ان يرد عليه السلعه والشرط الجزائي لا يجوز. ده الحكم الشرعي. طب هو ما منفذ، ايه اللي بدنا نعمله؟ معشر اهل العلم ليسوا سلطه تنفيذيه، بل اقصى ما في ايدينا الحلال والحرام. ده اللي فيدنا، مش اكتر من كده حاجه. واضحه يا مشايخ المسائل ديت؟ نعم يا محمد. الغبن اليسير يغتفر، ولكن الغبن اليسير يغتفر دي بتبقى قضايا اعيان ما ينفعش نوزع فيه. اتفضل يا شيخ.
صلى الله عليكم. يعني مساله هو
طب حتى اتذكر. اتفضل يا احمد. ها؟ لا هذا يرجع فيه للعاده. اتفضل يا شيخ.
اللي هو الشرط الجزائي.
اي اتفضل. اه.
مدى مشروعيه الشرط الجزائي
صح البيع او لا؟ سياتي بالتفصيل باذن الله. الشرط الجزائي يا مشايخ الاصل فيه الحرمه. لأن باخد مال بدون وجه حق، لأن احنا قلنا قبل ذلك الأصل في مال الغير الحرمة أم لا؟ ردوا يا مشايخ. حتى لو الغير كافر، مظبوط يا أبو عمر؟ حتى لو الغير كافر يهودي نصراني بوذي، الأصل في ماله الحرمة. لا أقدم على استحلال ماله إلا بدليل شرعي. يبقى الشرط الجزائي ده بأي حق استحله؟ والله عشان كده دايما الله يجزاكم بالخير قضايا الشرط الجزائي إذا قال لك شرط جزائي كذا ينفذ ام لا اياك ان تفتي. قل له والله دي قضيه اعيان، تعال ايه اللي حصل؟ ده والله احنا متفقين على يبني لبيت كيت وكيت 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 وكيت، ولو تأخر سيحدث كيت وكيت وكيت، لأنه لو تأخر سيترتب لي مفسدة عظيمة. نبدأ نحسب، طب انت بتعطوا له فلوس اللي بيردها، طب المهندس المشرف على البيت متواجد معاه، نبدأ نبحث القضية من كلها. أما مجرد لا شرط، طالما اشترط والمؤمن عند شروطهم، كلام ده خاطئ لا يحل مطلقا أبدا. ومن أجل هذا رجائي أخي المسلم ألا تتعدل في فتواك بالشرط الكسائي. ودايما يا أخواننا أنا بحضر نفسي وإياكم، كون أنك لست أهلا للاجتهاد، بل نحن جميعا من النقلة، فكون أنك تفتي بغير بينة ولا بصيرة ده حمق، لأن فتواك يترتب عليه عمل، ولعله معذور الذي استفتاك لما أعجب من طول لحيتك وحسن سمتك وحسن كلامك استفتاك فأفتيته بالخطأ، تتحمل وزره إلى قيام الساعة. وكما قلت لكم من قبل، هذا الذي يتكلم في دين الله بما يهواه الناس، وضربت لكم مثال وبعده لكم تاني، امرأة سمعت فتوى الشيخ اللي هو الأستاذ الدكتور بأن من مات عنها زوجها ولم يدخل بها فعدتها ثلاثة أقراء. واحدة سمعت بعد الثلاث أقراء قامت راح اتجوزت، الجواز بطل ولا صح؟ بطل. وزينة، من يتحمل هذا؟ من يتحمل هذا؟ فرجاء. وعشان كده دايما أرجو أن تعود لسانك على لا أدري، الله أعلم، اسأل غيري، أو لسانك على كده. أما أننا نتعدل بالفتوى موضوع مش سهل، زي بالضبط تتعدل مثلا ببطلان العبادة أو بصحة العبادة وأنت لا تدري. وعشان كده دايما فتواك أنا ده اللي بأخذه على نفسا، يستحيل أفتي في قضية إلا وقد سمعت فيها الشيخ، يستحيل، وإن اجترأت على القياس قل أن يقع. مش بسيط مش سهل، أصلا أنت ما أنتش مجتهد ولا أنت عالم، ده كلمة طويل بعلم كبيرة علي وعليك، يبقى لابد أن أعرف. وإياك ثم إياك أن تغتر بما في يديك من أوراق، إياك، أو بكثرة حضورك لبعض أهل العلم. لا، ما قلنا قبل ذلك ما قاله الأئمة الأكابر، ما يطلق على المسلم أنه طالب علم إلا بعد 30 سنة طلب، وطلب بقى مش ساعتين في الأسبوع. عاوز تقول إيه يا محمد؟ سيأتي بيع العربون، سيأتي إن شاء الله. حاضر. ما هو بيع العربون إيه؟ خذ هذه السلعة أشتريها منك بكذا، وادي 500 جنيه عربون، لو ما جتش في الموعد العربون هو لك. الكلام ده أخوانا أيضا محرم، وسيأتينا بإذن الله أثر عمر بن الخطاب وحديث الإمام أحمد نهى عن بيع العربون أو الأربون بالهمز وبالعين. تفضل. الخراج بالضمان، نعم حديث صحيح، نعم. أي نعم، لا، ما استغله منها، ما استغله يعني الغلة اللي جات. إيه معنى الغلة يا أبو عمر؟ الربح. أنا رحت اشتريت، طول بالك يا محمد يا عشان تستوعب مثلا، أنا رحت اشتريت ميكروباص من حسام، واخد بالك، واتفقنا على كل شيء. تضحك ليه؟ أنا مش عربيتي. خدت السيارة وسلمتها للسائق اشتغل عليها على الخط. بعد يومين السائق جالي قال لي الحق العربية فيها عيب قديم. ايه يا ابني؟ كت وكت وكت وكت. احتكمنا، والشيخ حسام يعني انصاع للشرع، فيها عيب، فضل عربيتك عيب. ده بتشتغلت يومين، فلوسنا احنا بقى. فلوس المشتري. الخراج بالضمان، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، يعني الخراج الذي استخرج من السلعة من حق الضمان، أي الذي يضمن. من يضمن لو العربية خربت؟ ها؟ أنا لا. صح ولا لا؟ فيها عيب مش فيها عيب، خلاص انتهت. حسام يقول لي هاتها لي يا أخويا خد فلوس. أجيبها لك فين؟ ده وقعت في البحر. طب أنا أعمل لك إيه؟ واضح يا شيخ؟ أدي معنى كلمة الخراج بالإيه؟ بالضمان. واضح يا رجالة؟ مفهوم يا إخواننا كده؟ 5 دقائق بالتمام والكمال نستجمع نشاطنا ونواصل الدرس، والله والله. الكتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين، وما زال الكلام موصولا كما تعلمون في كتاب البيع، قال الماتن: ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة. قوله فصل. فصل المؤلف رحمه الله لما ذكر شروط صحة البيع ذكر بعد ذلك موانع البيع، وإنما صنع ذلك لأن الأشياء لا تتم إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع، لأنه إذا تمت الشروط ولم تنتفي الموانع لم تصح العبادة ولا المعاملة. وكذلك لو عدمت الموانع ولم تتم الشروط لا تصح. أرأيت الرجل يكون أبا للإنسان أو ابنا له فإنه يرث، ولكن إذا وجد فيه مانع من موانع الإرث لم يرث، لأنه لا يتم الشيء إلا بوجود شروطه وانتفاء موانعه. وهذه القاعدة نافعة في باب الأحكام وفي باب الأخبار. اكتب عندك تعريف الشرط: هو لا يلزم من وجوده الوجود، ولكن يلزم من عدمه العدم. لا يلزم من وجوده الوجود، ولكن يلزم من عدمه العدم. تعريف المانع: يلزم من وجوده العدم. يلزم من وجوده العدم، صح؟ عكس الشرط بالضبط. يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود لذاته. ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود لذاته. أول السطر: وهما من الأحكام الوضعية. وهما لهم مين يا حاج سامي؟ أحسن. وهما من الأحكام الوضعية. أول السطر: وموانع الإرث هي. وموانع الإرث هي الكفر والقتل والرق. وموانع الإرث هي الكفر. ها؟ لا، ده أنا بتكلم هنا، أصل الشيخ هنا بيقول إيه؟ فإنه يرث، ولكن إذا وجد فيه مانع من موانع الإرث لم يرث. فأنت عشان أنت تقرأ وموانع الإرث ممكن تكون خفية عنك، فإحنا بنقولها نذكرك بها، تكون معلومة كاملة يعني. موانع الإرث هي الكفر والقتل والرق، أي إذا تحققت هذه الثلاثة أو بعضها، في الوارث فإنه لا يرث. في الوارث فإنه لا يرث. ها نكمل يا رجالة. يسأل أخونا أكرمه الله: إن كان صاحب التركة جمع المال من حرام، هذا له حالات. الحالة الأولى أن يغلب على ظن الوارث أن التركة من الحرام كله، فله حالة: إما أن يكون من الورثة، وإما أن يكون وارث. إيه معنى أن يكون وارث؟ وإيه معنى أن يكون من الورثة؟ ركز يا رجل، ركز شوية. السؤال تاني: ما معنى أنا بقول إيه؟ إن كان المال من حرام فالوارث له حالتان: إما أن يكون من الورثة، وإما أن يكون وارثا. ما الفرق بين العبارتين؟ تفضل. يكون وارث. ومن ورث يكون من الورث. قول يا أحمد. ها. واحد بس أحسنت، الله يبارك فيك. أن يكون وارثا أي يرث التركة كلها. أن يكون من الورثة أي له نصيب مقدر. ماشي يا محمد، أنت وأحمد حاضر. أنا هعرفكم زي حاضر. ماشي يا رجالة؟ يبقى في هذه الحالة إذا كان ركز معايا الأخ، ركز معايا. قال تعالى: وورثه أبواه. يبقى هنا الأبوين استحوذوا على التركة. يبقى فرق عندنا بين أن يكون وارث وبين أن يكون من الإيه؟ من الورثة. فإن كان وارثا يتصدق بالتركة كلها، خلص منها. فإن كان من الورثة يأخذ نصيبه ويتخلص منه. كويس؟ ما يسيبوش. معايا كويس كده؟ وده فتوى شيخ الاسلام ابن تيميه. طب الحاله الثانيه، ان شك ان غلب على الظن ان بعض التركه حرام وبعضها حلال، يتخلص بقدر يغلب على الظن انه تخلص من الحرام. طيب شك في التركه انها محرمه، هذا من مداخل الشيطان، لان الاصل في معاملات المسلم الايه؟ الحل. معايا يا اخوانا كده؟ واضحه يا مشايخ؟ نكمل كلام. اتفضل
اتفضل. المال لو كان حرام، الا توجد قاعده تسمى بان المال لا يتعدى ذمتين؟
قاعد عليا.
المال لا يتعدى ذمتين.
لا يتعدى ايه؟
ذمتين.
لا يتعدى ذمتين. فهمها لي كده لعلي.
مثلا هذا ماله جمعه من حرام
كويس،
ثم ورثه ولد ابن له، فهذا المال لا يتع... هذه الحمى لا تتعدى الى ابنه.
نعم. اخونا بيقول يرحمكم الله زكريا ان المال لا يتعدى ذمتين، يعني وصف المال بالحرمه لا يتعدى الحرمه الى الذمه الاخرى. هذا الكلام ليس على الإطلاق. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه مسكين وأطعمه من الصدقة، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله إنها صدقة، قال هي لهم صدقة ولنا إيه؟ هدية. يبقى الوصف ايه؟ تغير. الوصف ايه؟ تغير. اما اذا كان المال من حرام فاصبح المال دهم سبب تحصيله محرم، ووصفه ينتقل الى الاخر. واضح يا شيخ؟ وصف المال هنا انتقل من حرمة عند فلان وحرمة عند فلان. ومن اجل هذا الاجماع منعقد على حرمة بيع وشراء الشيء المسروق. يعني انت رحت تشتري وتعلم يقينا انه مسروق، لا يحل لك ان تشتري، وان اشتريته فاقترفت المحرم ولا يجوز. ومن اجل هذا العلماء لما هم يتكلموا في مسألة اخذ المال من الغير بلا عوض، ركز فيه كويس يا مشايخ. انا ممكن اخذ المال من محمد اخويا بعوض. بعوض ايه؟ الراجل شغلنا عنده، رحت صلحت له السمكه بتاع البيت فاعطاني المال نظير ايه؟ عوض. في هذه الحاله لا عبره بكسبه للمال، ماليش دعوه به، لان اخذت المال بايه؟ بعوض. انت تعلم انه مثلا الراجل بتشتغل عنده راجل مصادره حرام، أردت أن تترك العمل عنده ورعا، ديت لك كويس. طيب بعد ذلك بقى قبول المال بغير عوض، العلماء اشترطوا أن يكون هذا المال الذي تقبله بغير عوض أن يكون من حلال، يبقى بناء على ذلك زي الموريث أو الهدية. أنا بهدي ياسر أو واحد بيهدي ياسر هدية معينة، ياسر عارف ان الشخص ده كل تركته حرام، ما ينفعش ابدا باي حد من الاحوال. واضح يا مشايخ؟ لا. ها؟
السلف الفقير علم ان هذا الرجل مصدر فلوس حرام لا ياخذ منه صدقه.
نعم.
الفقير اذا علم ان هذا الرجل متصدق عليه
لا ياخذ منه، لا ياخذها منه ابدا. ده مال بلا عوض، اي بلا مقابل. هذا الفرق بين الاثنين يا شيخ. واضح يا رجاله؟ نكمل. يقول: وهذه القاعدة نافعة في باب الأحكام وفي باب الأخبار. وإحنا قلنا قبل ذلك أن الحكم المبني على سبب إذا وقع سببه لا يترتب عليه آثار الحكم إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الإيه؟ الموانع. قال: ولا يصح البيع، يعني ولا الشراء. اكتب عندك: ووجه ذلك أن البيع والشراء متلازمان. أن البيع والشراء متلازمان، إذا وقع أحدهما فلا بد أن يقع الآخر. قوله ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة احترازا ممن لا تلزمه، فيجوز له البيع والشراء كالنساء والأولاد الصغار فيما يتبايعونه بينهم، لأن من لا تلزمه الجمعة لا يلزمه السعي إليها، وإذا لم يلزمه السعي إليها صار البيع والشراء في حقه حلالا، إذ إن الذي لا يصح البيع منه هو الذي يوجه إليه الخطاب في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فأمر بالسعي إلى ذكر الله وهي الخطبة والصلاة، والمراد بالسعي هنا مجرد الانطلاق، وليس المراد به السعي الذي هو الركض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراع في من أتى إلى الصلاة. اكتب عندك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، بل ائتوها وأنتم تمشون وعليكم بالسكينة. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فلا تأتوها وأنتم تسعون، بل ائتوها وأنتم تمشون وعليكم بالسكينة. وما فاتكم فأتموا. أيوة.
لو وقع البيع والشراء أثناء صلاة الجمعة وأحد
سيأتي من أحد طرفي العقد تلزمه الجمعة والآخر لا تلزمه، سيأتي إن شاء الله. نكمل يا مشايخ. ونحن قلنا لا يصح البيع ولا الشراء، فلا يقول قال إن البيع والشراء متلازمان، قلنا مراده بالشراء هنا القبول، لأنه قد يوجب البائع البيع فيقول بعت عليك هذا بعشرة، وبعد ذلك يقول المؤذن الله أكبر فيقول الثاني قبلت، فالذي وقع بعد النداء الثاني بعد النداء هو الشراء، وإلا فمن المعلوم أنه لا بيع إلا بشراء ولا شراء إلا ببيع، لكن قد يقع القبول بعد النداء والإجاب قبل النداء فنقول إن البيع لا يصح. وقوله ممن تلزمه الجمعة يشمل من تلزمه بنفسه ومن تلزمه بغيره، فالذي تلزمه بنفسه من اجتمعت فيه شروط الوجوب، وأما من تلزمه بغيره فهو من لم تجتمع فيه الشروط ولكن إذا أقيمت الجمعة وجبت عليه، من ذلك المسافر الذي يلزمه الإتمام وهو على المذهب من نوى إقامة أكثر من 4 أيام، وتفصيل ذلك يجب علينا أن نرجع إلى شروط من تجب الجمعة تجب عليه الجمعة، وهي مذكورة في باب صلاة الجمعة. قوله بعد ندائها الثاني، أفادنا المؤلف رحمه الله أن للجمعة ندائين أولا وثانيا، فأما الثاني فهو الموجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين يجيء الإمام فيؤذن المؤذن فحملت الآية عليه، لأنها نزلت في وقت لا يوجد فيه إلا أذان واحد وهو الثاني، فلذلك نقول إن الحكم معلق به. أما الأذان الأول فإنما حدث في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه حين اتسعت المدينة وبعد الناس، جعل للجمعة ندائين من أجل أن يتهيأ الناس إلى الحضور فيمكنهم الحضور حين حضور الإمام. فإن قال قائل إحداث ذلك بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع إلا آذانا واحدا، والآذان عبادة لا يمكن شرعها إلا بإذن من الشارع، فالجواب على ذلك من وجهين، ودي مسألة مهمة رجاء أن نحفظ الوجهين، لأن وصل الحمق ببعض الناس وصف فعل عثمان بأنه بدعة، وهذا من قلة الأدب وسوء الحياء. كيف خليفة راشد من 10 وما جمع أحد قط بنتي نبي في عصمته إلا عثمان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت لي ثالثة لأنكحتها إياه، فكيف يوصف فعله بالبدعة؟ هذا من قلة الأدب وسوء الحياء. يقول إن هذا من الجواب الوجه الأول، أن هذا من سنة الخلفاء الراشدين، لأن عثمان رضي الله عنهم منهم، والخلفاء الراشدين سنة متبعة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. الثاني أن عثمان رضي الله عنه لم يسنه إلا لسبب لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سعة المدينة وتباعد الناس، فلا يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرعه، لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك سعة يحتاج الناس معها إلى أن ينادوا للصلاة. وقد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع أذانا في آخر الليل ليس لصلاة الفجر، بل من أجل إيقاظ النائم وإرجاع القائم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وابن أم مكتوم كان أعمى ولا لا؟ ومع ذلك كان ينزل بلال ويرقى ابن أم مكتوم، ويتن واقف بقى على المنارة حتى يأتيه رجل ويقول: أصبحت، يقوم يأذن حتى نعلم أن الأمر فيه سعة. واضح يا مشايخ؟ وأذان الفجر في مصرنا في الوقت الحاضر 37,400,000 جمادى الأولى صحيح. 38 ماشي. إذن فقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم أذانا في آخر الليل، لا من أجل وقت الصلاة، ولكن من أجل أن يستعد الناس للسحور. قد يكون الداعي إلى مشروعية الأذان الأول يوم الجمعة أقوى من ذلك، فعلى هذا تكون هذه السنة التي سنها أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة شرعية نحن مأمورون باتباعها. وبهذا يعرف غرور بعض الأغرار الصغار من طلاب العلم الذين ينتسبون إلى علم الحديث، فيضللون أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ويقولون إنه مبتدع، نسأل الله العافية. هذا سمعت من بعضه، ولولا أننا كنا في جماعة ما ترددت في ضربه بالنعل. كيف يشتري ويصف عثمان بهذا؟ يقول: لازم من ذلك أن يكون جميع الصحابة الذين أدركوا عهدهم مبتدع لأنهم أقروا البدعة، وهذا مبدأ خطير ينبني ينبئ عن غرور وإعجاب بالنفس والعياذ بالله، وعدم اكتراث بما كان عليه السلف الصالح. ووالله إن علم السلف الصالح أقرب إلى الصواب من علم المتأخرين وأهدى سبيلا، وهذا شيء معلوم. حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه كان يأمر باتباع هدي الصحابة رضي الله عنهم، ويقول إنهم أعمق علوما وأبر قلوبا، فإذا اجتمع بر القلب وعمق العلم تبين أن من بعدهم خلف وليسوا إماما وليسوا أماما. وإني أحذر إخواني طلبة العلم، ده الشيخ العثيمين، من ركوب مثل هذا الصعب، وأقول: لا ترتقوا مرتقا صعبا، عليكم بسنة الخلفاء الراشدين كما أمركم نبيكم صلى الله عليه وسلم، وإياكم أن تطلقوا ألسنتكم عليهم بمثل هذا الكلام السخيف. أيقال لأمير المؤمنين عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين إنه مبتدع؟ ويقال لمن أدرك زمانه من الصحابة إنهم مقرون للبدعة: من أنت أيها الصبي؟ من أنت أيها الغر؟ اعرف قدر نفسك حتى تعرف قدر الناس، نسأل الله السلامة. واضح يا مشيخ المسألة دي؟ خدوا بالكم، لازم يكون عندنا حزم وشدة مع كل أحمق يتطاول على سلفنا الصالح. إذا نعم، مرة
أهل السيوة مرة وصل
يعدلوا علينا، وإحنا عندنا هنا لا بأس، الأمر واسع لا نضيق واسعا. إذا النداء الأول للجمعة إذا وقع البيع والشراء بعدهم فلا بأس، لأنه لا نهي فيه، وشمل قوله بعد ندائها الثاني بيع رجلين أقبل إلى المسجد بعد الأذان فتبايعا وهما يمشيان إلى المسجد، فلا يصح بيعهما ما دام وقع بعد الأذان ولو قبل الخطبة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقوله: ولا يصح البيع، إذا قال قائل: ما الدليل على الفساد؟ قلنا: الدليل نهى الله عز وجل، لأن قوله وضر البيع يعني لا تبيع، والنهي يقتضي الفساد، والنهي يقتضي الفساد. نعم بعد الأذان، يعني بعد أن يقول المؤذن الله أكبر، أي سلوك بيع بعد هذا القول لا يصح. لا، أنا بتكلم على أذان الجمعة فقط. لا بأس، مش فاهم. ولكن بيترتب عليه حاضر اتاخر عن صلاه الجماعه تشغيله والكلام ده كله، دي امور اخرى. واحنا بنتكلم هنا على ايه؟ البيع صحيح ام فاسد؟ هنا البيع فاسد. اتفضل يا اخي. ما سيأتي، حاضر سيأتي بإذن الله. فضل يا نعم ما سيأتي حاضر، سيأتي التفصيل حاضر. واضح يا مشيخ؟ يبقى النهي يقتضي الايه؟ الفساد، ويدل على التحريم، ويلزم منه تكرار القاعدة اللي احنا قلناها باستمرار، أنه يقتضي الفساد ويلزم منه التحريم ويقتضي الايه؟ ويلزم منه الايه؟ التكرار. طيب يقول وأنه يقتضي الفساد، هذه القاعدة التي دلت عليها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. طبعا الحديث ده ما يخفى عليكم له مناسبة لابد من ذكرها ليعلمها الجميع، ومناسبته أن أما كانت تسمى بريرة، كتبت أسيادها على 9 أواق من الفضة ثم تعتق، فذهبت بريرة إلى عائشة رضي الله عنها لتطلب منها المال، فقالت لها عائشة رضي الله عنها إن شئت أعدهم لك عدا على أن يكون ولا أكلي، فذهبت بريرة إلى أسيادها وأخبرتهم، قالت لا، إن أرادت أن تفعل لوجه الله تفعل، أما ولا أكي فهو لنا. فرجعت بريرة وأخبرتها، أي أخبرت عائشة رضي الله عن الصحابة أجمعين، فأخبرت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم دعيهم يشترطوا، يقولوا اللي عاوزين يقولوا. فلما كان من عشي وقف صلى الله عليه وسلم وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط في كتاب الله ليس بشرط فهو باطل ولو كان 100 شرط، شرط الله أولى وشرط الله أحق، أو كما قال إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لإيه؟ لمن أعتق. يبقى كلمة بقى المؤمنون عند شروطهم ليست على الإطلاق، ده عند شروطهم أي فيما أباحه الشرع. لكن واحد قال لك هجوزك بنتي بشرط ما تغسلش لك هدمة ولا تعمل لك كوباية شاي، فضلا تعمل لك فراخ، واخد بالك انت شرط باطل. طب اجوزك بنت بس اوعى تفكر تتجوز عليه، مجرد التفكير هطلقها منك. طب لو فعلت هعمل فيك واسوي، كله شرط باطل، دي شروط لم يبحها الشرع المطهر. وبعض بيغتر بقول ان حق ما اخذتم عليه من شروط هو الفروج، نعم، ولكن لابد القاعدة العامة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. ولو أن لو ولأننا لو صححنا ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم لكان في ذلك مضادة لله ورسوله، إذ إن النهي يقتضي البعد عنه وعدم ممارسته، والتصحيح يستلزم ممارسة هذا الشيء ونفاذه، وهذا مضاد لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل لما لا تقولون هو حرام ولكنه صحيح كما قلتم في تلقي الجلب، فالجواب الفرق بينهما ظاهر. أولا لأن حديث التلقي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أتى سيدهم السوق فهو بالخيار. تلقي الجلب يعني إيه؟ أنا جايب بضاعة ولست من أهل مطامر ودخلت البلد عشان أبيع وأجهل السوق، فقابلني رجل وقال أنت جاي بطول بصل، قال لي ده السوق ملأ، ولكن أنت جاي من بعيد والحمار بتاعك تعب هناخده منك إكراما لك بكذا، فخلاص بكم الكيلو؟ بجنيه. فالرجل باع اللي معاه وقال لك مخش أشتري طماطم أشتري حاجة، دخل لقى البصل بإيه؟ مفيش ولا بصل في السوق. يبقى هنا غرهم، ففي هذه الحالة هو بالخيار. مين بالخيار بقى؟ اللي هو الايه؟ البائع بالخيار. فإن قبل ليه؟ لأن هذا غبن في حق نفسه. واضح يا مشايخ؟ لو ما هو تلقي الجلب أو تلقي الركبان واحد. يقول فثبوت الخيار فرع عن صحة العقد فيكون في الحديث دليل على أن العقد صحيح. يبقى الشارع لما قال فهو بالخيار يعني جعل العقد صحيح. عشان كده العلماء يقول لك إيه، والتأويل فرع عن التصحيح. عرفها كويس دي، والتأويل يعني إيه؟ الحديث مثلا ذكره فلان ابن فلان، فبعض العلماء بدأ يؤول في الحديث كون أنه يؤوله ما أوله إلا لما إيه، لما صح عنده. فعشان كده بيقولوا التأويل فرع عن التصحيح. نعم، اللي هو توجيه الحديث يعني أو شرحه. يقول ثانيا أن النهي عن تلقي ليس نهيا عن العقد ذاته، ولكن نهي عن العقد الحق الغيري، حيث إنه ربما يكون فيه خديعة للقادم فيشتريه المتلقي بأقل. فضل الدعاء على المرض. طيب حاضر. يقول حيث إنه ربما يكون فيه خديعة للقادم فيشتريه المتلقي بأقل، ولهذا جعل الحق له في إمضاء البيع أو فسخه. وأما مسألتنا فإن النهي عن البيع بعينه، وما نهى عنه بعينه لا يمكن أن نقول إنه صحيح سواء في العبادات أو في المعاملات، لأن تصحيحنا لما جاء فيه النهي بعينه إمضاء لهذا الشيء الذي نهى الشارع عنه، لأن الذي نهى الشارع عنه يريد منا أن نتركه ونتجنبه، فإذا حكمنا بصحته فهذا من باب المضادة لأمر الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا نقول إن البيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام وباطل أيضا، وعليه فلا يترتب عليه آثار البيع، فلا يجوز للمشتري التصرف في المبيع لأنه لم يملكه، ولا للبائع أن يتصرف في الثمن المعين لأنه لم يملكه. وهذه مسألة خطيرة، لأن بعض الناس ربما يتبايعون بعد نداء الجمعة الثاني ثم يأخذونه على أنه ملك له. وظاهر كلام المؤلف أن هذا الحكم شامل حتى فيما يتعلق بنفس صلاة الجمعة، مثل لو أن إنسانا اشترى ماء للوضوء بعد نداء الجمعة الثاني، فهل يصح أو لا؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح لأنه لم يستثني، والعلماء لابد أن نأخذ بظاهر كلامهم ثم نبين الصحيح. فهل هذا الظاهر مراد للمؤلف ومقصود له، أو أنه حذف الاستثناء اختصارا؟ مثل هذه ينظر فيها، إذا كانت مسألة إجماعية من أهل العلم فإن المؤلف حذفه اختصارا لا شك، لأنه لا يخرج عن الإجماع. وإذا كانت المسألة خلافية فمعنى ذلك أن المؤلف يختار القول الثاني الذي ليس فيه استثناء، لكن الواقع أنه يستثنى من ذلك ما يتعلق بالصلاة. فإذا لم يكن على وضوء ووجد مع إنسان غير مكلف أو لا تجب عليه الجمعة، فإنه يجوز لهذا أن يشتري الماء ليتوضأ، لأن ذلك مما يتعلق بهذه الصلاة. فإن قيل إن الآية عامة وذروا البيع، فالجواب نعم الآية عامة، ولكننا نقول ما الحكمة من النهي عن البيع؟ من أجل المحافظة على الصلاة، ولهذا قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هنا ما ينفعش نقول إن دي علة، ركزوا الشيخ هنا بيقول إيه، لكننا نقول ما الحكمة من النهي عن البيع؟ من أجل المحافظة على الصلاة. نقول حكمة لحظة، بس ما ينفعش نقول علة. لو قلنا علة الحكم ينتفي مع إيه؟ مع انتفاء. قال لك يا عم أنا هبيع وفي ثانية واحدة أكون في الجاء، يبقى انتفت العلة يبقى انتفى الحكم. لا، نقول ديت من حكم النهي عن البيع بعد النداء الثاني. ركزوا يا مشايخ بين الحكمة والعلة حتى لا يتلاعب بك. فضل يا أخي.
في هذه الحالة لا يشتري الماء
ولا لا ما حدش قال الكلام ده. هنا كلام ده قلنا يشتري الماء، لأن هذا من لوازم الإيه؟ الصلاة. ومثاله برضو لو أنه يعني إيه لا يجد ثوبا إلى غير ذلك يعني. تفضل. لا خطأ، لأن العلماء ما قالوش الكلام ده، وإحنا قلنا دايما يا رجال رجائي رجائي إياك أن تخرج عن كلام العلماء، وإياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. مقرين ولا لا؟ اتفضل يا ولد. طبعا احنا قلنا قبل ذلك في أول البيع قلنا إن البيع إما أن يكون مراطلة، وإما أن يكون صرف، وإما أن يكون معاوضة، وإما أن يكون بثمن أو مبادل. واخد بالك؟ دي كلها صور من صور البيع. يبقى أنت داخل الجامع والمؤذن بيأذن على المنبر، واحد قالك فك لي 200 جنيه دولت، ماشي خد يا عم ورقتين ب100 هم، بيع باطل ويأثم الجميع. طيب، يقول: ولهذا قال: فاسعوا إلى ذكر، ومن المحافظة عليه أن نأتي بواجباته، وهذا قادر على أن يأخذ ماء ويتوضأ. أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.